السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، موضوعنا معكم في محرمات استهان بها كثير من الناس، ألا وإن من جملة المحرمات التي استهان بها كثير من المسلمين ألا وهو أمر حلق اللحية. هذه المعصية عباد الله ترى عليها جمهور المسلمين، استهان بهذه المعصية كثير من المسلمين وكأن الأمر ليس فيه شيء، وهي معصية من جملة المعاصي وذنب من جملة الذنوب. فاسمع يا عبد الله، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهب أننا اختلفنا في هذه المسألة، فقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نرد الخلاف إلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فنرد هذه المسألة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا يعلم المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف المشركين. اسمع يا عبد الله، اسمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وفي رواية للإمام البخاري قال عليه الصلاة والسلام: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: جزوا الشوارب وعرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المجوس. وروى الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم، والعثانين هي اللحى والسبال هي الشوارب. فقال صلى الله عليه وسلم: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب. المسلم يكفيه الحديث الواحد وتكفيه الآية الواحدة، من لم تنفعه قليل الموعظة لا يزداد بكثيرها إلا بعدا، هكذا يقول بعض السلف. إذن عباد الله، هكذا يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين اليوم خالف هذا الأمر النبوي وعكس القضية، فصار يحلق لحيته ويطيل شاربه خلاف ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون عباد الله، يقول أهل العلم: حلق اللحية أولا تغيير لخلق الله جل وعلا، وقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عدونا اللعين الشيطان أنه قال: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ذكر أهل العلم أن من تغيير خلق الله عز وجل حلق اللحية. الله سبحانه وتعالى خلقك يا ابن آدم بلحيتك، فإذا جاء وقت نباتها وطلوعها طلعت، فمن أراد لحية لا يذهب إلى السوق يشتري لحية، وإنما تنبت عليه اللحية. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بلحيته وخلق المرأة بلا لحية، حكمة من الله سبحانه وتعالى. فلماذا تغير خلق الله عز وجل؟ لماذا تتعدى حدود الله سبحانه وتعالى؟ حلق اللحية مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعت في الأحاديث السابقة، والله سبحانه وتعالى يحذرنا في كتابه الكريم من مخالفة أمر نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عليم. وقال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فاحذر يا عبد الله، احذر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله أمرك بإعفاء لحيتك، وليس ثم حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا من أقواله عليه الصلاة والسلام ولا من فعله صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الأمر. فأين الناسخ؟ أين الناسخ؟ قد يقول قائل: أخرج الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث مكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. فيه عمر بن هارون قال: ابن معين كذاب خبيث. وذكره العلامة الألباني في الضعيفة وقال موضوع. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ناسخ لأوامره في هذه المسألة التي أمر بها، التي أمرنا بها بإعفاء لحانا. فاحذر يا عبد الله، فالأمر خطير أن تخالف أمر نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حلق اللحية أيضا كما سمعتم تشبه بالمشركين، تشبه بالمجوس، تشبه بأهل الكتاب، باليهود والنصارى. أترضى لنفسك يا عبد الله أن تتشبه بأعدائك؟ هؤلاء أعداؤك، هؤلاء أعداء هذا الدين، كيف تتشبه بأعدائك؟ هل اليهود والنصارى يتشبهون بالمسلمين؟ لا والله، هل تجدون يهوديا أو نصرانيا مجوسيا يتشبه بالمسلمين في لباسهم في زيهم؟ هل تجدون يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا يحتفل بأعياد المسلمين؟ لا والله. ولكن للأسف الشديد يا عباد الله أننا صرنا نتشبه بأعدائنا في لباسهم في زيهم في أشكالهم في أغوالهم في أفعالهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. والتشبه بأعداء هذا الدين حرام، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بالمشركين. فنعم يا عباد الله، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، قال: والذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ودانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ليس فيهم حالق، أي تلك الجيوش الإسلامية التي فتحت الشرق والغرب وأخذت كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم حالق للحيته أبدا. وانظر إلى جيوش المسلمين اليوم، من شروطهم أنه لابد أن يحلق لحيته، هذا مستحيل. عسكري جندي معه لحية، هذه كبيرة من الكبائر، جريمة عندهم من الجرائم، ما يقبلون أهلا إلا أن يكون حالقا للحيته. لماذا يا عباد الله؟ تشبها بالغرب، تشبها بأعداء هذا الدين، فالأمر خطير والله. فلا نستهين يا عباد الله بذنوبنا ومعاصينا، فقد يعاقبنا الله جل وعلا بذنب من الذنوب وبمعصية من المعاصي. فنعم معاشر المسلمين، حلق اللحية أيضا مخالفة لهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه هارون وهو يخاطب أخاه موسى، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ذكر الشنقيطي عليه رحمة الله في أضواء البيان عند هذه الآية، قال: هذا دليل قرآني على إعفاء اللحية وتحريم حلقها، مع آية الأنعام. وهذه الآية في سورة الأنعام، الله جل وعلا لما عد في سورة الأنعام مجموعة من الأنبياء، قال الله بعد ذلك آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومن ضمن أولئك الأنبياء هارون عليه السلام وهو يخاطب أخاه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فلماذا تخالف هدي الأنبياء وعلى رأسهم هدي نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة وهو يصف نبينا عليه الصلاة والسلام، يصف الذي وجب علينا أن نتعسى به ونغتدي به، قال: وكان كثير شعر اللحية. وعند الإمام أحمد من حديث علي قال: عظيم اللحية. وفي رواية: كث اللحية. وفي صحيح الإمام البخاري من طريق أبي معمر قال: قلنا لخباب بن العرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الظهر والعصر لأنها صلاة سرية؟ قال: نعم. قال: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته، باضطراب لحيته. فرسول الله صلى الله عليه وسلم له لحية كبيرة طويلة، إذا قرأ عليه الصلاة والسلام وتلا القرآن تضطرب هذه اللحية. فلا تخالف هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حلق اللحية عباد الله تشبه بالنساء، ولا يخرج خارج من هذا المسجد ويقول الخطيب اليوم قال: نحن نساء، لأن بعض الناس يصطاد في الماء العكر ويفتري الكذب. هكذا قالوا أهل العلم قديما وحديثا، أن حلق اللحية تشبه بالنساء، وأن من جملة الفوارق بين الرجال والنساء هذه اللحية. ولهذا يذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحلف وتقول: لا والذي أكرم الرجال باللحى والنساء بالذواعب، هذه سنة الله عز وجل. أكرمك يا أيها الرجل برحيتك، وأكرم المرأة بشعر رأسها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. من جملة التفاسير لهذه الآية الكريمة كما ذكر الإمام الشوكاني في فتح القدير، قال: أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. والنساء بالذوائب، ولهذا يذكر أهل العلم، يذكر الفقهاء في كتب الفقه مسألة: لو أن امرأة نبتت لها لحية، هذا مذكور في كتب الفقه، ارجع إلى المغني لابن قدامة وإلى الموسوعة الفقهية الكويتية. مرأة نبتت لها لحية، كيف تصنع بهذه اللحية؟ قال جمهور أهل العلم: يستحق لهذه المرأة أن تحلق هذه اللحية، لأنه ليس من زينتها هذه اللحية، إنها في حقها مثلة. وذهب المالكية إلى وجوب إزالتها، أن يجب على هذه المرأة أن تزيل هذه اللحية. وذهب محمد بن جرير الطبري إلى أنها تبقيها على ما هي عليه. هذا مذكور في كتب الفقه. فمن هنا قال أهل العلم أن حلق اللحية تشبه بالنساء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، فكما سمعتم لا يستهين العبد بذنبه ومعصيته، فإن الاستهانة بالذنوب والمعاصي خطرها عظيم، احتقار الذنوب والمعاصي خطره عظيم. هذا الذي يريد منا الشيطان يا عباد الله، أن نحتقر الذنوب والمعاصي، فإذا احتقرنا الذنوب والمعاصي هلكنا والله، تجتمع علينا الذنوب وتجتمع علينا المعاصي حتى نهلك بسبب احتقارنا واستهانتنا بذنوبنا ومعاصينا. فلا تستهن يا عبد الله بحلق لحيتك بهذه المعصية. إن من المسائل أيضا يا عباد الله التي يذكرها أهل العلم لتعلم يا عبد الله أهمية هذه اللحية، لا كما يقول الناس، لا ندري من أين أتتهم هذه الفتوى ومن الذي أفتاهم بها أن حلق اللحية أو إعفاء اللحية سنة. من أين هذا؟ هذا لا تجده في كتب أهل العلم أبدا. وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بل نقل إجماع العلماء كما ذكر ذلك الإمام ابن حزم في كتابه الإجماع أن إعفاء اللحية فرض وحلقها لا يجوز. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لم يبح أحد، هذه فتوى شيطانية، أن إعفاء اللحية سنة، وأنك مخير، إن شئت أعفيتها وإن شئت حلقتها. هذا كلام باطل. من المسائل يا عباد الله دية حلق اللحية، دية حلق اللحية. لو أن شخصا اعتدى على شخص فأزال لحيته حتى أنها لا تنبت، فهناك بعض المزيلات للشعر لا تنبت بعدها. فماذا قال أهل العلم؟ قال مجموعة من الفقهاء، فقهاء الحنابلة والشافعية: فيها دية كاملة، دية كاملة، مئة من الإبل، لأن هذا الرجل اعتدى على جمال هذا الرجل وأزال لحيته حتى صارت لا تنبت. فقال بعض العلماء فيها دية، وبعض العلماء يقول فيها حكومة. فالمقصود يا عباد الله لنعلم عظم هذه اللحية عند في ديننا وفي شرعنا، وأن فيها الدية كاملة عند بعض أهل العلم. هكذا أيضا لأهمية اللحية في كتاب الوضوء، أو من مسائل الوضوء، باب تخليل اللحية، وأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع تلك الأحاديث، وإن لم تصح بأفرادها فبمجموعها تصح ويستشهد بها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته إذا توضأ عليه الصلاة والسلام. وقال أهل العلم: إن كانت اللحية خفيفة وجب إيصال الماء إلى باطنها وغسل ظاهرها، وإن كانت كثيفة اكتفي بغسل ظاهرها ويستحب تخليل الباطن. هذا دليل على أن اللحية لها أهمية في هذا الدين. هكذا عباد الله، من المفاهيم الخاطئة التي طرأت على المسلمين أن حلق اللحية زينة، ولذلك تجد أن الناس إذا حل في أوساطهم، يعني المناسبات، جاءت الأعياد، جاءت الحفلات والأعراس، يسارعون إلى حلق اللحى. لماذا؟ يتزينون. وهذا فهم خاطئ، فليس حلق اللحية زينة يا عباد الله. الزينة في الرجل إعفاء لحيته، هذا كلام ليس بصحيح. زينتك يا عبد الله في لحيتك، ولكن كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وكما قال الشاعر، نعم كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. هذه محنة، فتنة، يرى بعض الناس الأشياء القبيحة حسنة. انعكست الموازين، انعكست الموازين عند كثير من الناس. فنعم يا عباد الله، احذر يا عبد الله، احذر من هذه المعصية. وللأسف الشديد أن بعض المسلمين هداه الله قد بلغ من العمر مبلغا، قد شابت لحيته، صارت لحيته بيضاء، وهو يعتدي عليها ويحلق تلك اللحية البيضاء. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من نتف الشيب. لو أن شخصا له لحية فظهرت له بعض الشعرات من الشعرات البيض، بعضهم ينتف هذه الشعرات حتى لا يقال أنه قد صار شيبة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف هذه الشعر، وقال هي نور للمسلم يوم القيامة. فكيف إذا قد صارت لحيتك بيضاء، كلها بيضاء، تنتف نورك، نور يوم القيامة، نور المسلم يوم القيامة، هذه الشعرات البيض. نعم إخواني في الله، ولكن كما سمعتم هكذا زين الشيطان لكثير من المسلمين هذه المعصية. فلنتق الله عباد الله في أنفسنا، ولنتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تكن يا عبد الله ممن قال الله جل وعلا فيهم: تختاروا غير ما اختاره الله وغير ما اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من صفات المؤمنين، كما قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمؤمن إذا سمع قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعا وطاعة، قال سمعا وطاعة، يسمع ويطيع. والشيء بالشيء يذكر. مما ينبه عليه أيضا حلق الرأس وقص الرأس. إنك ترى العجب العجاب في شباب المسلمين هداهم الله وهم يقصون شعور رؤوسهم، ترى القصات العجيبة، ترى القصات العجيبة المضحكة، لا تدري أتضحك أم تبكي من تلك القصات. من أين جاءت هذه القصات؟ جاءت من أعداء الإسلام. من أين جاءت تلك القصات؟ من الشرق ومن الغرب. فاحذر يا عبد الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع. والقزع هو أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه، ولكن يزعمون أن ذلك زينة، يرى ذلك الشاب أنه قد تزين، وهو في الحقيقة قد مثل بنفسه. والله جاء أيضا في سنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض أو شعر بعض رأسه وترك بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا هو الواجب يا عبد الله. فاحذر أن تتشبه بأعدائك. من أين جاءتنا هذه القصات؟ قصات شرقية وقصات غربية، يعني تشبه بأعداء المسلمين تشبه باليهود والنصارى بالممثلين بالفاسقين بالكفرة. نسأل الله جل وعلا العافية. وأخيرا نصيحة لمن يشتغل في هذه المهنة ألا وهي مهنة الحلاقة، أن يتق الله عز وجل في نفسه، ولا يجوز له أن يحلق لح الناس ولا أن يقص لهم شعور رؤوسهم تلك القصات الشرقية والغربية، وليعلم أن المال الذي يكتسبه من هذه المهنة بهذه الطريقة يعتبر مالا حراما ومكسبا من المكاسب المحرمة. هذه نصيحة للحلاقين جميعا، ليس الحلاقين في حصوين فقط، هذه نصيحة للحلاقين في أي مكان. يعلم الحلاق أنه إذا حلق لحية فلان أنه عاثم، وأن المال الذي أخذه بحلق اللحية أو بقص ذلك الرأس تلك القصة الشرقية أو الغربية أن ذلك المال يعتبر مال الحرام ومكسب من المكاسب المحرمة. وهذا من مفاسد حلق اللحية، أن فيها إضاعة للمال وإنفاق المال في الحرام. كم ينفق الناس من أموال في حلق لحاهم؟ نعم يا عباد الله، وأنت مسؤول عن مالك، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالله الله عباد الله، فلنكن كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.